أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في قوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. روى ابن مردويه في تفسير هذه الآية عن علي عليه السلام قال: نحن أصحاب الأعراف، من عرفناه بسيماه أدخلناه الجنة. صدق النبي وصدق الولي سلام الله عليه. حكم الله. كان الحديث والكلام في أول آية استدل بها المصنف على ضرورة الخلافة الإلهية والإمامة الإلهية. ونقرأ الآية من باب التبرك مرة أخرى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية كما قلنا في سورة البقرة من آية 30 إلى 34. هذه الآية الشريفة نحن أشرنا إلى فائدتين معرفيتين ونتيجتين عقائديتين من هاتين من هذه الآية الشريفة. الحقيقة الأولى التي ركزنا عليها هو أن الخليفة الإلهي الذي سماه القرآن الخليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، أو ما يسمى بالطرح العرفاني الإنسان الكامل، بلا شك هو المظهر الأتم ومظهر اسم الله الأعظم الذي يظهر الله من خلال الذي يظهر من خلاله الحق وإلى غير ذلك. ومن هنا قلنا الإمامة التي نعتقد بها هي الإمامة، هي الخلافة الأسمائية والصفاتية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا كلام بعض العلماء ثم روايات استدلنا بها ونتائج رائعة في هذه النتيجة الأولى. ثم دخلنا في البحث السابق إلى النتيجة الثانية انطلاقا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. نحن هم ذكرنا فائدة من هذا المعنى وأكدنا هذه الحقيقة، ثم ذكرنا رواية رائعة جدا يرويها الإمام رضا عن رسول الله سلام الله عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام في هاتين المعرفتين التي تقدمت. الآن من النتائج المعرفية بشكل هم حاول نقطع هذه البقية في هذا اليوم. النتيجة الثالثة التي تستفاد، طبعا نتائج كثيرة يذكرها من العلماء وكذا والمحققون، لكن نحن طلبنا بعض النتائج ثم دعمناها بالروايات وكلام العلماء. من النتائج المعرفية المهمة في هذه أو المستوحات من هذه الآية الشريفة هي لحاظ أول الصوادر. يعني من الأمور التي هم تستفاد من الروايات والتي هي معتمدة عند الفريقين عند السنة والشيعة هي روايات أول من صدر من الله سبحانه وتعالى. وروايات من صدر تدعمها الأبحاث والبراهين الفلسفية والحكمية، خصوصا نظرية أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذا بعد بحث في محله. نحن نعتقد بأن أول صادر أو مخلوق لله تعالى هو نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك النور جاءت أنوار الأمة والسيدة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. طبعا سمي هذا الصادر بالحقيقة المحمدية لأنها مقام من المقامات، وإلى غير ذلك أبحاث معرفية رائعة في هذا البحث لا نريد الدخول إليها لأنه تحتاج إلى مبانيها العلمية يذكرها العرفاء والحكماء في مباحثهم. على كل حال روايات متضافرة على هذه الحقيقة، على أول ما خلق الله. من هنا السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية يقول في تفسير الميزان في المجلد الأول صفحة 121 له كلمة في هذه الأخبار والروايات، يقول والأخبار في هذه المعاني، يعني معاني الصادر الأول، والأخبار في هذه المعاني كثيرة متضافرة. لاحظ كثيرة متضافرة. وإياك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم ومنابع الحكمة بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهم. وللأسف سيدي حذر من اسمع رواية أول ما خلق الله نور نبيك، يجب على طول هذه الروايات وين؟ ما المتصوفة، ما الغلاة، ما كذا، وذي ما أصلا لا يمكن وهالكلام. لكن السيد يقول هذا صم متضافر، الروايات كثيرة، ويحذر أن ترمي مثل هذه الروايات إنها من اختلاقات. خب تفهمها فهمها، ما تفهمها اترك علمها لأهلها، ارجع علمها لمعادن الحكمة والعلم وهم أهل البيت سلام الله. من هنا تمس الحاجة واقعا إلى المباني العلمية، سواء المباني العرفانية الفلسفية الكلامية على المحققة بلا شك، تنور لك وين مثل هذه، قبول مثل هذه الروايات، وتكون إن شاء الله بحق من يتحملون علوم أهل البيت سلام الله عليه. أنا فقط أقول لك من هذه الروايات، الرواية المشهورة عند الفريقين الدالة بصراحة على ما نحن فيه، وليك هذه الرواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله أول شيء خلق الله ما هو؟ أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله، فقال نور نبيك يا جابر، نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير. إذن فقال نور نبيك يا جابر، نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير. لاحظ هذه الرواية موجودة في بحار الأنوار المجلد 15 صفحة 24 الحديث رقم 43. أيضا من تلك الروايات ما رواه مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تبارك وتعالى يا محمد، حديث قدسي، قال الله تبارك وتعالى يا محمد إني خلقتك وعليا نورا بين قوسين يعني روحا بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري فلم تزل تهللني وتمجدني ثم جمعت روحيكما فجعلتها واحدة فكانت تمجدني وتقدسني وتهللني ثم قسمتها ثنتين وقسمت الثنتين ثنتين فصارت أربعة، محمد واحد وعلي واحد والحسن والحسين اثنتان، ثم خلق الله فاطمة من نور ابتداءها روحا بلا بدن ثم مسح بيمينه فأفضى نوره فينا. هذه رواية أصول الكافي المجلد الأول صفحة 440. أحب إذن وغيرها من الروايات، وهذه بلا شك تكشف على الرواية يعني بدلالة مكثفة على كونهم عليهم السلام هم الصادر الأول، وذلك طبعا بوجوداتهم المجردة، لا وجوداتهم المادية، المادية هذه متأخرة، الكلام عن الوجودات المجردة الطاهرة اللي تعبر عنها الرواية بالنور أو بالأرواح. فلاحظ طبعا خاض الحكماء الإلهيون والعرفاء المتألهون في رصد هذه في رصد المباني العلمية لتوضيح هذه الحقيقة القرآنية والروائية، فالواحد يرجع إلى كتب المعرفة يدرك كيف يتعاملون مع هذه الروايات وإلى غيرها. هذه نتيجة ثالثة. النتيجة الرابعة التي تستفاد من كذلك ما يتفرع على النتيجة السابقة طبعا نتيجة ما نسميها بمسألة أنا راح بس أعنونها ما راح أطرح لأنها مسألة دقيقة جدا، اللي هي كيفية ارتباط القديم بالحادث. يعني من المسائل الأساسية التي يطرحها الحكماء والعرفاء كيف ارتباط الحادث، هذه المخلوقات الحادثة، بالقديم الذي هو قديم أزلي، كيف الارتباط؟ العرفاء يصرون وبشدة وببراهين علمية وإلى غير ذلك بأن الرابط بين القديم والحادث هو الإنسان الكامل، هو الرابط الذي فيه حيثيتان، حيثية إلى الوجوب وحيثية إلى الإمكان، حتى يسمونه برزخ البرازخ. لاحظ. ومن هنا يقول أستاذنا الشيخ حسن رمضان حفظه الله ورعاه في شرحه على التمهيد في شرح قواعد التوحيد لحد علمائنا هذا من الكتب العرفانية الرائعة جدا. يقول الشيخ حفظه الله يقول أن الحقيقة الإنسانية هي الحقيقة التي بها يتحقق الربط بين الحادث والقديم، أو الربط بين المتغير والثابت، لأنها باعتبار نسبتها التي بها تدخل إلى الحضرة الإلهية تتصف بالصفات القديمة الثابتة الإلهية، وباعتبار نسبتها التي بها تدخل إلى الحضرة الكونية تتصف بالصفات الحادثة المتغيرة الخلقية، وإلى غير ذلك كلام طويل جدا. وعلى هذا يقول بهذا النوع من البناء من البيان ينكشف لك سر إسناد بعض الصفات المناسبة للمخلوقات إلى الحقيقة الواجبية، كالابتلاء والأسف والضحك والرضا والسخط والضجر، ما شفته في رواية أهل البيت وحتى في القرآن، ومكر ويمكر الله بهم. يقول الله عبدي مرضت، الله يقول في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تزرني، الله ما يمرض شلون؟ عبدي مرضت فلم تزرني، يقول له كيف يا إلهي؟ قال لقد مرض عبدي المؤمن فلان فرضا ولم تزره. تعرف رواية من زار الأمام الحسين كمن زار الله في عرشه، إن الله يرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. لاحظ هذه الأوصاف أشبه للمخلوقات، فكيف تتصف بالله؟ إذن الذي يصحح هذه الأوصاف الموجودة في القرآن في الرواية التي لا ينكرها أحد، من هو الذي يصحح لنا؟ هو الإنسان الكامل، لكونه خليفة الله، فالذي يتصف به الإنسان الكامل هم يتصف به الله. وهذه لطيفة على هذا المعنى، رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال ويدل على ما ذكرنا ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله عز وجل فلما أسفونا انتقمنا منهم، يعني الله يأسف، الله يقول في كتابه الكريم فلما أسفونا ماذا؟ انتقمنا منهم، من أنه قال عليه السلام الإمام الصادق، هذا كلام الإمام الصادق، لاحظ إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا، ما يأسف كأسفنا، ما هو مؤدي ونستجيب الله، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مدبرون. شوف عشان دفعة شبهة الغلو، فهم وين؟ مخلوقون مدبرون، فجعل رضاهم لنفسه رضا وسخطهم لنفسه سخطا، وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك. لاحظ، وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، ولكن هذا معنى ما قال من ذلك. وقد قال أيضا من الله، يعني هذا كلام الصادق، وقال أيضا من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها، وقال أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال أيضا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقال أيضا وشبهه على ما ذكرت لك، وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك. هذه الرواية موجودة طبعا في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق صفحة 169. إذن وعلى هذا واضح بعد الرواية إذن الإنسان الكامل هو الواسطة بين مجريات العالم الإمكان وبين مجريات عالم الوجوب. هذا من نتائج جدا اللي تكشف لك إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظ، وعلى ما تقدم نفهم جملة من الآيات والروايات التي تتضح وتتجلى أكثر على أساس هذا المبنى العرفاني، ومن تلك الآيات الكريمات قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لاحظ، ومن تلك الروايات التي ذكرها الفريقان سنة وشيعة في رواية ربط رضا الله برضا فاطمة وكذا غضبه بغضبها، فقد جاءت هذه الرواية بصيغ متعددة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ بيد فاطمة وقال من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، وكذا ما قاله الإمام علي عليه السلام إن الله عز وجل ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، إلى غيرها من الصياغات في هذه الروايات. فراجع، لاحظ، هذه من جدا نتيجة مهمة، واضح. وهذا بعد اللي احنا يصحح لنا ارتباطنا بالإمام والاعتناء بشأن الإمام والاقتداء به والتمسك به قلبا وقالبا عقلا وعاطفة إلى غير ذلك، خصوصا بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، إمام صاحب العصر والزمان. ونتيجة بالنتيجة الخامسة، النتيجة الخامسة تؤكد هذه النتيجة على حقيقة مهمة جدا، ألا وهي أننا عندما نؤكد على كون الحقيقة الإنسانية هي الجامعة للصفات الإلهية ولها المظهرية التامة وغير ذلك من المقامات والتي تقدمت في الأبحاث السابقة كما أشرنا، وإنما مثلا قلنا أنه الإنسان الكامل والذي عبر عنه في اللغة الشرعية بخليفة الله أو الإمام وغير من العبارات والتي تقدم بعضها أيضا. على هذه الحقيقة تشير روايات، جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، منها ما عن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية، وعن الإمام الرضا عليه السلام في الرواية الطويلة التي تعد بحق من أهم الوثائق العلمية في عالم المعرفة، التي تشير إلى جملة من أهم مسائل الإمامة الإلهية بصورة برهانية ترفع كل شبهة تريد مس عظمة ساحة هذه الإمامة الإلهية القرآنية، وهذا بدوري يحثنا لكي ندرسها دراسة تبرز مكنوناتها المعرفية وكنوزها القائمة على البرهان والفطرة السليمة، ونحن سوف نذكرها بطولها إن شاء الله في الفصل الأخير طبعا حسب الدراسة اللي عندي. فقط أنا أخذت مقطع من هذه الروايات، من هنا فقط نورد موضع الحاجة حيث قال الإمام عليه السلام، يعني الآن بعد ما نعرف بأنه الإنسان هذا الإنسان خليفة الله، بعد طبيعي شي ترتب عليه أن يكون أفضل الموجودين ولا يمكن أصلا إلا اتباعه إلى غير ذلك عقلا وفطرة وبرهانا ودليل وقرآنا. مثلا قال الإمام، لاحظوا يا الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد، لا يمكن تفرض إنسان أفضل من الإمام ولا يساوي له أبدا إذا كان بهذه المواصفات خليفة الله والمظهر الأتم، بعد أي عقل يكون واحد أفضل منه؟ لا يعقل، يقول المفروض ذاك يكون الخليفة. لاحظ من هنا الإمام يقول الإمام، طبعا هذه الرواية الطويلة اللي يعني ذكرناها في أول الأبحاث كانت تذكرون رواية الإمام رضا الطويلة الرائعة لي، قال الإمام واحد دهرة لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل، لاحظ ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاصا من المفضل الوهاب. إذن وعليه لا يمكن لكل أحد أن يدعي كونه الإنسان الكامل أو الإمام أبدا أو ينكر هذا المقام العظيم. إذن المقصود بالإنسان الذي يكون مجمع للصفات الإلهية هو الإنسان الكامل هو الإمام، وكل واحد أنا إنسان وأنت إنسان وأبو لهب إنسان وفلان إنسان ويزيد إنسان في أعضيات، لكن الذي مقصود به الحام الذي يكون خليفة الله هو من؟ هو الإنسان الكامل هو الإمام المعصوم وحجة الله خليفة الله إلى غير ذلك كما قال الإمام الرضا عليه السلام. هنا كلمة رائعة لأستاذنا الشيخ حسن رمضاني هم في نفس الكتاب، يقول اعلم أن المراد بالإنسان الذي لا يوازيه في الجامعية أحد ولا يدانيه في كمالاته شيء هو الإنسان الكامل الذي نحن نعبر عنه بعنوان خليفة الله وعنوان إمام الكل في الكل، لا كل من يسمى الإنسان من الأفراد والأشخاص، حتى تطلب هذا المطلب الشامخ في نفسك توقع أن تكون أنت الإنسان الكامل وأمثال نفسك، وحيث لم تجده تبادر بالرد والإنكار. هذا للأسف شوف جملة من الذين ينكروا مقاطع أهل البيت، يقيس أهل البيت وين نفسه، شوف ما عنده القدرة أو شوف ما ممكن، إنسان عادي استشير بالله عادي وعالم علمه كذا وكذا، نعم له بعض الكمالات تعبيرنا كم شبر أعلى منك، بس هذا للأسف. من هنا أحد أساتذتنا المحققين يشير إلى نكتة لطيفة، يقول أنت لا تريد تعرف رسول الله انسب صفات رسول الله إلى الله وتعرف مقامات سلام الله عليه، اللي الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، اللي يقول بالمؤمنين رؤوف الرحيم، اللي يقول عبده وغيره، مو تروح تقيسه بمن؟ حتى بالأنبياء مفروض ما تقيسه، القرآن هم يحذر تقيس رسول الله بالأنبياء فضلا عن البشر العاديين، والدليل ما هو؟ شو يقول القرآن عن رسول الله؟ يقول لا ولا تكن كصاحب الحوت، صاحب الحوت أسألك بالله من صاحب الحوت؟ نبي الله يونس، نبي معصوم، لكن مقاماته تختلف عن مقامات رسول الله. الله يقول حق رسول الله يقول له؟ يقول ولا تكن كصاحب الحوت، بعد مهم تكون مثل فلان وابو لهب وين؟ فانت تبي تعرف مقامات سلام الله عليه انسبه الى من؟ الى كمالات الله، بعد ما تنسب على كمالات الانبياء فضلا عن الناس العاديين. وللاسف احنا نجعل الرسول مثلنا في روايات في تحليلاتنا في محاضراتنا بعضهم وكذا، ابي رسول الله عادي بشر مثلكم، شو الفرق بينه؟ استشيروا بالله وانت حتى اني للأسف تسوى في أجواءنا الخاصة للأسف اتكلم عن مقامات أهل البيت نشوف التفاوت في الناس. سبحان الله. لاحظ. ومن هنا بعد ليس الكل على وتيرة واحدة في المعارف الإلهية يختلف، هذا أكدنا عليه تذكرون في بداية البحث. طبعا من النتائج، النتيجة السادسة من أهم النتائج كذلك، هو كون هذا الإنسان الكامل أو خليفة الله واسطة الفيض الإلهي. والواسطة هنا على قسمين، واسطة في قوس النزول يعني ابتداء الخلق وترتب الخلق، وواسطة وين؟ في بداية حركة الإنسان من عالم المادة إلى عالم المجردات، إلى عالم إلى العالم الأعلى اللي إحنا الآن جينا من قوس النزول. هناك كمالات لأهل البيت من كونه واسطة في الفيض في وجوداتنا في كذا كعلل وسطية ووسائط فيض لنا، كذلك في حركتنا إلى الله هم نحتاج إليهم ماذا؟ كوسائط توصلنا إلى الله. لأن هناك نوعين من الكمالات، يوجد نوعان من الكمالات، نوع على مستوى قوس النزول وكمال على مستوى قوس الصعود. اللي تقدم بأنهم أول ما خلق الله نورا نبيك يا جابر منه كل خير، هذا مربوط وين؟ بقوس النزول، لأنهم وسائط في وجوداتنا وجودات الكل. ثم هم كذلك النبي بكونه قدوة أسوة صاحب كمالات صاحب قرب إلهي كذلك الإمام المعصوم، واسطة وين؟ في الإيصال إلى الله لكن عبر قوس الصعود. فحتى الروايات إذا تقرأ الروايات تشوف بعضها تأكد على قوس النزول وبعضها تؤكد على قوس الصعود، واللي يخلط بيناتهم في الأعمال الأقل بيتنكر ما يتحمل. شلون أول ما خلق الله نور نبيك جابر شلون وهو بشر طين؟ ما يصير، وينكر الروايات. وإلى ما يجي على قوس الصعود هم ما يتحمل شلون يكون ذلك، وهكذا صار عنده خلط. فالتمييز بين القوسين مهم جدا. إذا فكل فيض سواء كان أساس الوجود أو كمالات الوجود كالعلمي والقدرة والحياة وغيرها، بل وكل كمال حتى لو كان مختصا بنشأة دون نشأة كالموجودات المادية، إنما نزل عبر هذه الوساطة الإلهية. لاحظ. ومن دون هذه الوساطة الإلهية لا يمكن وصول الفيض الإلهي لأحد. لاحظ. لا يمكن أساسا ولا يصل إلى سلسلة الممكنات. طبعا في كلام طويل، أنا بعد ما أريد أتعبكم بالنقل إن شاء الله، بس أنقل عبارة لأستاذنا سيد كمال لطيف في كتاب التوحيد في بحوث في مراتب ومعطيات تقريرا لدروسي المجلد الثاني صفحة 430. يقول السيد إنه لا يسع أي موجود في نطاق عالم الإمكان أن يأخذ الفيض من الله مباشرة لقصور في قابلية القابل وليس لعجز في فاعلية الفاعل. إذن النقص في القابل. على هذا فإن الله جلت قدرته لا يعطي الملائكة الفيض مباشرة، إنما يتم ذلك بتوسط آدم الذي تعلم الأسماء من الله. يا آدم أنبئهم، لأنه ليس بمقدور الملائكة أخذ الفيض مباشرة. حتى جاب مثال لطيف قال يمكن تقريب الأطروحة بعملية تحويل الطاقة الكهربائية من طاقم التوليد الأصلي إلى الأطقمة الفرعية في البيوت، فإنتاج الطاقة يتم عبر مركز الإنتاج الأساسي، ثم تتحول للمدينة عبر محولة ضخمة هي التي تتسلم الطاقة، ثم يصار لدخولها إلى البيت عبر محولات أصغر هي التي تتسلم الطاقة وتوزع على كل بيت بيت. يعني وإلا لولا هالمحولات الموجودة، وإلا شلون جينا الطاقة من المحول الكبير؟ ما حد يتحمل الكهرباء كانت تفجر البيوت، لكن نجي عبر وين؟ محولات أصغر وأصغر حتى تصل إلى هذا العدد الصغير فيجيك على الروحة. سبحان الله. هذا عالم في عالم الحس المادي وانت ما تتحمل، فكيف على مستوى عالم الأنوار المقدسة وفيضات الله المطلقة التي لا قيد لها؟ لاحظ. ومن هنا رواية رائعة أنا أقرأها عن الإمام الصادق عليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا وجعلنا عينه في عباده، لاحظ، ولسانه الناطق في خلقه ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة ووجهه الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه وخزانه في سمائه وأرضه بناء أثمرت الأشجار. أثر الفيض. بناء أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل قيث السماء وينبت عشب الأرض وبعباداتنا عبد الله. شوف ذاك كان على مستوى قوس الصعود النزول، لأن الفيض النزولي اللي يثمر الشجار ووجودنا وغيره، وعلى مستوى قوس الصعود بناء عبد الله. أنت لا في صح في حركتك إلى الله لا يمكن أن تعبر الله إلا عبر واسطته، واسطة الفيض. لكن واسطة الفيض وين؟ في الإيصال، في الصعود. فالرواية جمعت لك قوس في قوس النزول أحسنتم وقوس الصعود. أنت إذا ما عندك هالموانع العلمية وقع ما تستلب الرواية، تقرأ قراءات عبودية. لكن بركة هذه القواعد العلمية اللي مستخرج من كلمات أهل البيت واللي واقعنا علماءنا سنوات مضنية يحللوها ويدرسوها وحققوها ويكتبوها ويألفوها وكذا، تحس بهذه الروايات الشريفة. لاحظ، وينبت عشب الأرض وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله، ولولا أبدا ما يمكن. فأقول فأجل فكرك في هذا النص المعصوم لتجد دلالته المكثفة على ما نحن فيه وزيادة. هذا الرواية طبعا في أصول الكافي المجلد الأول كتاب التوحيد صفحة 192. على هذا هم تترتب ماذا؟ نتيجة سابعة أخرى، وهي كون الإنسان المعصوم بلا شك هو الذي يحفظ هذا النظام من الانهيار والانزلاق وغير ذلك. كل نظام عالم الإمكان، وعالم الإمكان كصلاح فلسفي، كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسموه إيش؟ عالم. حتى رسول الله وجودات المجردة وغيره يسمى عالم إمكان، إلا بحيثية السنخية كما يتضح أو كما ذكرنا وفي محل بعد مو كل محل. إذن نعتقد نحن كذلك بأنه هذا الخليفة هو كما أنه وسط الفيض هو الحافظ لهذا النظام من الانهيار والسيخان، وهذا كما قلنا هو مقتضى النظام الأحسن والذي أجرى الأمور بأسباب الله، أذن أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فسبب حفظ هذا النظام هو وجود الإنسان الكامل. وعلى ذلك تجد روايات رائعة جدا، منها قال الإمام الصادق عليه السلام موضحا هذا القانون: أبى الله أن يجري الأمور أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا إلى غيره. الرواية وإلى هذه الحقيقة أشارت الروايات عن أهل البيت، مثلا عن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. هذا الرواية طبعا كلها ترجع مصدر أصول الكافي كتاب الحجة باب 62 المجلد الأول. رواية أخرى عن الوشاة قال: سمعت أبا الحسن الرضا الإمام الرضا عليه السلام: هل تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لا. قلت: إنا نروي أنها لا تبقى إلا أن يسخط الله عز وجل على العباد. قال: لا تبقى، إذن لساخت. يعني هذا الرواية يقول ذاك أنه أنها لا تبقى إلا أن يسخط الله عز وجل. يقول للإمام إذا ارتفع الإمام على الأرض أو رفع الحجة ساخت الأرض بأهلها، بغض النظر عن أنه يسخط أو لا يسخط، الساخط ولا ربط. هو القضية نكتف وين؟ في ارتفاع الإمام المعصوم، حتى لو كان الله راضي عن الناس كلهم وحب الناس كلهم، لكن مجرد يرفع الإمام المعصوم يصير تسيخ الأرض. يعني هذا هو الوجود الحافظ لهذا النظام، سواء سخط أو لم يسخط. ذاك يتوهم الراوي بأنه إذا سخط الله تسيخ الأرض، قال للإمام: لا، إذن لسخت الأرض، مجرد يرتفع الإمام تسوخ الأرض، سواء الله سخط على الناس أو لم يسخط. رواية أخرى عن أبي هراسة عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. من هنا تجد في الرواية اللطيفة أو في الزيارة الجامعة عن الإمام علي الهادي عليه السلام يقول: بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر. هذا فاتح الجنان كما تعلمون، صفحة 662 تراجعوا. طبعا هناك كلام رائع لسادة المتألين، لأن سادة المتألين عنده شرح على أصول الكافي رائع جدا، يقول على هذه الروايات يقول: يدل هذا الحديث على حقيقة ما مر ذكره سابقا من أن وجود النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ليس لمجرد أن الخلق محتاجون إليه في إصلاح دينهم ودنياهم، مثل الأدلة الكلامية اللي تقول ضرورة الإمام أو الحجة فقط لأنه حق أمور دينهم ودنياهم، يعني أمور المعاش والمعاد فقط. لا، هذا دور وظيفة، لكن هناك له حاجة ضرورية أهم من هذا، هذا يأكد عليها. انت في على مستوى علم الكلام وش الدليل على ضرورة الوجود الإمام؟ والله الناس كذا. نعم صحيح، هذا كان على وظيفة من وظائف الإمام. وهل نركز ان الإمامة لها شأن أعلى عراقي جدا اللي احنا كنا نتكلم عنه حسب ما نفهمه طبعا، وإلا ما عند الله أعلى وأجل من فهمنا. قال صدر متأني عليه الرحمة، قال ليس لمجرد أن الخلق محتاجون إليه في إصلاح دينهم ودنياهم، وإن كان ذلك أمرا مترتبا بالضرورة على وجوده، لأن ما دام موجود يترتب لا شك، بل إنما الأرض، لحظ الفهم، بل إنما الأرض وما فيها قامت بوجوده لكون وجوده علة قائية لوجود الأرض، فلا تقوم الأرض ومن فيها لحظة إلا بوجود الإنسان الكامل، وذلك لقوله عليه السلام ساعة أي لحظة، إذ على ذلك التقرير لم يلزم من فرض عدمه ساعة عدم الأرض وأهلها. إلا إذا بتحصر الإمام فقط أنه مال تعليم وتحكيم وكذا وغيره وتنظيم حرب وغيره، ما لو انتفى الإمام ما يأثر ذاك على سيخان العالم، لكن لا، القضية مو مربوطة، هذا دار من أدوار الكلام مربوط أن نفس وجوده حافظ لهذا النظام. النتيجة الأخيرة، ولا أريد أن أطيل عليكم عشان أختم البحث، النتيجة الثامنة طبعا، فقط أنا ذكرت ثمان نتائج، ولا قلت لك نتائج جدا رائعة موجودة. النتيجة الأخيرة التي تستفاد من هذه الآية الشريفة، شوف سبحان الله آية واحدة لو تضل عمرك كله تحقق فيها وتطلع نتائج وأطمئن، هذا حسب بس فهمني. وعشان تعرف كلمة إمام عليه السلام الله عليه يقول إنها هنا لعلما جما لو وجدت له حملا. للأسف الناس ما استفادت نبيهم من ذاك الاستفادة. يقول حيقول الإمام علي لابن عباس، يا ابن عباس لا، لو أردت أن أوقر من تفسير البسملة 70 بعيرا لفعلت، يعني صار 70 بعير عليه من الكتب، هذا كله بس طلع مين من بتفسير البسملة. هو نفسه ابن عباس يقول أخذ علي بن أبي طالب يفسر لي باء البسملة وما فيها من العلوم والمعارف من أول الليل حتى فلق الصباح. تستغرب إحنا، شو إحنا الأنصار العاديين الآن، إحنا معصومين وبس، بل ملوثين بعد، وشوف إذا الله بيتكرم علينا شو نطلع من هالآيات. هو هم بركة أهل البيت طبعا، فكيف بعد الإنسان اللي عنده اتصال خاص بالأمة ومثل ذلك العرفاء أو أصحاب الخواص من الأمة، مش كده من علوم معارضك. ذاك أحد دريح يجي لحق الإمام الباقر أصلا يموج قلبه من العلوم، ما يتحمل، يريد يطلع. مثل أنت الآن حين إذا بحمد الله أتقنت هالمطالب الثمان النتائج، ودك تكلم يم الناس، مو صحيح؟ ودك تقول حتى يمكن أزواجتك فلان، لأنك تحس فتلذة وتبي تطلع هالمعلومة، وإذا ما تطلع تتأذى. لكن أهل البيت هم يحذروا. ذريح هذا العارف الجليل من أصحاب الإمام الصادق والإمام الباقر يجي للإمام الباقر يقول يا ابن رسول الله ضاق قلبي بما أحمل، أحدث الناس عن مقامات وعلوم وعارف أهل البيت. قال يا ذريح لا، ليس الكل يتحملون كما تتحمل. قال ماذا أفعل؟ قال عليك أن تذهب إلى ماذا؟ إلى الصحراء وتحفر حفيرة وتنكس رأسك أو كذا وتقول كل ما تريد ثم تطم الحفيرة. واللطيف سبحان الله عجيب، القضية مو قال للإمام روح لوحدك في صحراء وتكلم ما حد يمك، القضية قال له احفر حفيرة وتكلم ثم أطلع. مش دعوة الآن، ثبت علميا بأن كل الكلام اللي نقوله يحفظه النظام ولا ما يحفظه؟ يحفظه النظام. الآن كل كلمة أنا أقولها خير أو شر محفوظة، والآن العلم الحديث جاي يكتشف جهاز يستطيع يرجع لك أصوات ما قبل 1000 سنة. فالإمام سلام الله عليه عالم بالحقائق، يقول له حتى هالمقدار لا تخلي الناس تطلع عليه، هم ادفن كلامك. أن قد يكون العلم هم يتطور والإمام أعلم ويقدر يلتقط لك وين مثل هالمعارف اللي ما يتحملها الكل. سبحان الله، قضية اعتباط، هذا شأن المعصوم اللي مطلع على الحقائق. من هل بعد تعرف عظمة الإمام سلام الله عليه؟ والقضية هي قال لا احفر وادفن وتمر علينا، يمكن أنا قبل يمكن أي واحد يقرأ يمكن تمر عليه مرور كرام. يمكن تعرف بعض أشياء عن أهل البيت، لا تدرك أنه لكل شيء سر، لكل شيء حكمة، لكل شيء حركة. واللطيف حتى الآن الغدير، الآن موطن الغدير، ليش النبي وقفهم في هالمكان بالذات غدير خام؟ الآن اكتشفوا الآن علميا الآن بأن نفس هالأرض هذه وين الإنسان اللي يتكلم من هنا نفس الصوت من الوضوح للأمام للخلف. حتى الآن جماعتنا اختراني بعض الأخوان راحوا هناك وفعلا وجدوا هالحقيقة، حيث أن اللي واقف اللي يتكلم هني واحد يما يوصل واحد آخر القضاء يسمع نفس الكلام، هذا ما موجود في أي بقعة من الأرض. أنت الآن لا تبعد عني بس 10 أمتار يمكن ما يوصلك صوت. وإذا الكلام تقول وش تقول الروايات، أقر رواية تقول 90,000 حاج، أو تقول 120,000، تدين يعني 120,000 يعني كم؟ يعني أقل تقريبا عن 10 قرى من القرآن. إحنا هناك صور 10 قرى بتجمعها، شنو يوصل هالصوت ذي؟ أنت مسجد أمك 200 واحد، الميكروفون مخترب والله تتعب، والأخير ما يسمع مسكين. فكيف تصور 10 قرى قدامك ويوصلهم الصوت؟ لا ميكروفون لا تطوير لك. نفس الأرض فيها أسرار سبحان الله، اليومك هذا موجود الأسرار بعد مرور 1400 سنة. لاحظ النتيجة الأخيرة التي نذكرها لكي نتم البحث هي مسألة أنه بالاعتقاد بأن النجاعل في الأرض خليفة، هذا الجعل شفي الديمومة والاستمرار وعدم الانقطاع. وعلى هذا نؤكد بأن أول إنسان اللي هو آدم عليه السلام هم يكون خليفة، وندفع شبهة أنه ليس بنبي أو أقدر نقول إمام بلا شك، إن لم يكن نبي فهو إمام بالولاء بالإمام الحق، يعني في دار له هداية إيصالية طبعا أنه بعض أنه نبي بغض النظر عن هذا. فهذا الإنسان الكامل ماذا؟ ما تنقطع عنه، يعني كل زمان ومكان أو كل زمان موجود إمام معصوم يحفظ هذا النظام. من نفس هذه الآية الشريفة، إذن من أهم هذه النتائج الديمومة. لاحظ من هنا هذه الآية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فجملة إني جاعل تفيد التأكيد وتدل على الاستمرار. لاحظوا مع ذلك أن هذا الجعل الخلافي الرباني ليس أمرا آنيا مؤقتا يتعلق بمقطع من الزمان ويختصر على بقعة خاصة في المكان، بل جعل الله جل وعلا هذه الخلافة دائما مستمرة في الزمان والمكان. هنا الروايات صريحة عن أهل البيت بعد ما يحتاج، مثل هذه الرواية الواردة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تبقى الأرض بغير إمام؟ قال لا. ومنها عن الحسين بن أبي العلاء كذلك قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال لا. قلت يكون إمامان؟ قال لا، إلا وأحدهما صامت. هذه هم في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 232. ومنها عن أبي بصير، الرواية مو كثيرة. على كل حال هم هذا حتى عند السنة، الفهم موجود عند السنة مو بس في رواية أهل البيت، هم السنة حينما يطلعون على رواية النبي صلى الله عليه وآله وكذا، خصوصا حديث الثقلين. انظر لماذا يقول، عشان أختم بقط البحث، انظر ماذا يقول هذا العالم السني اسمه ذاكرة صاحب الصواعق المحرقة بن حجر. ابن حجر يقول، لاحظ يقول أول ابن حجر ينظر حديث الثقلين، طبعا حديث الثقلين جاء في صحيح مسلم وسنن الدرامي وخصائص النسائي وسنن أبي داود وابن ماجه ومسند أحمد ومسندك الحاكم وذخائر الطبري وحلية الأولياء وكنز العمال، وأيضا مفسرين ذكر الفخر الرازي والثعلبي والنيسابوري والخازن وابن كثير. هذا طبعا كتب التاريخ والأدب هم ذكرته. إذا حديث الثقل من الحديث المتواترة، حتى ابن حجر يقول ثم أعلن إن لحديث التمسك حديث الثقلين بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف 20 صحابية وجاءت بألفاظ وكذا إلى غير ذلك. له كلمة رائعة في حديث الثقلين، يقول ابن حجر في الصواعق يقول وفي أحاديث الحث على التمسك نتاركم فيكم الثقلين في أهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم، يعني يبقى واحد من أهل البيت لازم، لاحظ، للتمسك به إلى يوم القيامة. شوف هذا فهم عالم سني، لاحظ، للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك، كما أن القرآن دائم، يكون الإمام بعد دائم. ولهذا يقول الفخر الرازي ولهذا كانوا أمالا لأهل الأرض، يعني الدور الوجودي. تعرف أن معارفنا ما هي نوع من الغلو، بل هم عندهم المعاني ولكنهم للأسف ما يطبقوها على وين؟ على المصاريق الحقيقيين. حتى هم ينقل اللي هو هذا طبعا الصواعق المحرقة صفحة 149. مطلب آخر فقط اللي هو كلمة من اللي هو الألوسي اللي ذكرنا بعض عباراته بالأمس، هذا العالم السني المعروف الألوسي يقول في روح المعاني يقول ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى قيام الساعة وساعة القيام، بل متى فارق هذا الإنسان العالم مات العالم. هذا لا تخلو الأرض من الحجة. شوف هذا عبارة من عالم الألوس السني يقول لو بل متى فارق هذا الإنسان العالم مات العالم لأنه الروح الذي به قوامه. روح هذا العالم والإنسان الكامل، فهو العماد المعنوي للسماء والدار الدنيا جارحة والدار الدنيا. شو يقول كل هالعالم؟ شوف جارحة من جوارحي جسد العالم الذي العالم الذي الإنسان روحه وحشي. أنت لما تقرأ هذا النص إذا ما قلت لك إنه عالم سني شو تقول أنت بعد هذا؟ عالم شيء بعد مو عالم شيء إلا عالم شيء من الأكابر العرفاء. احنا لما ننقل كلمات ما نريد احنا نستدلبها، نحن نستشهد وهم نأنس المطلب من جهة اللي هو حتى لو للأسف من جماعتنا ما يقبل هالكلام عند السنة موجود. عرفت ان هذا المعنى عشان نخفف من قلوى هذا المعنى. ومن هنا امير المؤمنين سلام الله عليه في الدعاء يقول اللهم انك لا تخلي ارضك من حجة لك على خلقك. تعبير صدر المتألين يقول هذا ليس دعاء انما هذا اخبار يخبر عن حقيقة وجودية أنه الأرض لا تخلو من حجة. هذه تمام الفوائد الثمان التي نستفيدها من هذه الآية الشريفة. وأن أطلنا عليكم ولكن إن شاء الله فيها الفائدة والخير الكثير. بكرة فقط نطبق العبارة لأنه في العبارة ذكر بعض الإشارات اللي احنا عمقناها الآن في البحث، وندخل إلى الآية الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.